بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نشرع إن شاء الله تعالى في هذا المجلس من مجالس علوم القرآن وأصول التفسير في التعليق على كتاب التحرير في أصول التفسير لشيخنا الدكتور سعد الطيار حفظه الله تعالى وبارك في عمره. وقد توقفنا عند حديث الشيخ حفظه الله تعالى عن مجالات استفادة المفسر من القرآن، مجالات استفادة المفسر من القرآن. قال مجالات استفادة المفسر من القرآن، قال مجالات استفادة المفسر من القرآن في التفسير، يعني هو قسم استفادة المفسر من القرآن إلى قسمين، قسم استفادة المفسر من القرآن إلى قسمين. طبعا هو بيتحدث عن تفسير القرآن بالإيه؟ عن تفسير القرآن بالقرآن. فهو يقول إن تفسير إن استفادة المفسر من القرآن، استفادة المفسر من القرآن قد تتعلق بالتفسير وقد لا تتعلق بالتفسير، على حسب المفهوم، مفهوم التفسير عند مين؟ عند الشيخ مساعد الطيار حفظه الله تعالى. احنا عرفنا ان الشيخ مساعد بنى هذا الكتاب على مفهوم التفسير عنده، على مفهوم التفسير عنده. فهو يقول ما المجالات التي توجد، المجالات التي استفاد منها اهل التفسير والتي توجد في كتبه. فهو يقول إن مجالات استفادة المفسر من القرآن تنقسم إلى قسمين، استفادة المفسر من القرآن في التفسير، استفادة المفسر من القرآن في التفسير، واستفادة المفسر من القرآن غير التفسير، استفادة المفسر من القرآن في غير التفسير، كما سيأتي وينبه على مثال له إن شاء الله تعالى. طيب، قال أولا مجالات استفادة المفسر من القرآن في التفسير. إن البحث في مجالات الاستفادة من القرآن في التفسير متعددة وكثيرة، ويكفي ضرب المثال بنوعين. الأول الاستفادة منه في مقام الترجيح، الاستفادة منه في مقام الترجيح. إحنا عندنا طبعا إنه ممكن يكون استفادة المفسر من القرآن، إحنا عندنا المعاني إما أن تكون معاني مفردة وإما أن تكون معاني مركبة. المعاني إما أن تكون معاني مفردة وإما اللي هي معاني المفردات أو معاني التركيب، معاني المفردات أو معاني الإيه؟ التركيب. معاني المفردات اللي هي معنى الكلمة، اللي هي معنى الكلمة المفردة، المفردة القرآنية. وعندنا هذه الكلمة لما تستخدم في سياق تركيبي فهذا السياق قد يكون له إيه؟ قد يكون له معنى مختلف، قد يكون له معنى إيه؟ مختلف. زي مثلا اللي احنا ذكرناه قبل كده، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. كلمة زوج في القرآن الكريم ممكن تأتي لأكثر من معنى، ممكن تأتي لأكثر من إيه؟ من معنى. لكن أزواجهم ديت، أزواجهم ديت هي محتملة لكذا ومحتملة لكذا. فإحنا لما نرجح أحد هذه المعاني، نرجح أحد هذه المعاني للآيات، للآيات الأخرى التي أتى فيها شبه هذا المعنى، فهذا يسمى ترجيح، هذا يسمى ترجيح. هذا الترجيح معتمد على أي شيء؟ معتمد على تفسير القرآن بالإيه؟ معتمد على تفسير القرآن بالقرآن، أو معتمد على القرآن الكريم، فهو من باب تفسير القرآن بالقرآن. فيقول الشيخ ومن ذلك الترجيح بعادة القرآن، الترجيح بعادة القرآن. وفي كتاب حلو ممكن ترجعوا إليه في مسألة عادات القرآن ديت، اسمه عادات القرآن الأسلوبية، اسمه عادات القرآن الأسلوبية، ولعلنا إن شاء الله تعالى نضع لكم رابطه بعد المحاضرة إن شاء الله تعالى، اللي هو اسمه عادات القرآن. خلاص. ومن ذلك الترجيح بعادات القرآن، فعادات القرآن قائمة على حمل معنى في القرآن على جميع ما يشبهه من المواطن. فيقال عادة القرآن أي طريقته في إيراد الشيء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن أو في أيمان القرآن على حسب الخلاف في اسم كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم ذكر الأمر المستدل عليه والمعاد بقوله إنه على رجعه لقادر. أي على رجعه إليه يوم القيامة كما هو قادر على خلقه من ماء، هذا شأنه. اللي هو في سورة الطارق: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. على رجع مين؟ قال يعني على رجع الإنسان، فإن الله عز وجل قادر على إرجاع هذا الإنسان إلى الدار الآخرة، إلى يوم القيامة، إلى المعاد، كما هو قادر على خلقه من ماء، هذا شأنه اللي هو دافق يعني. قال: هذا هو الصحيح. كلام ابن القيم يقول: هذا هو الصحيح في معنى الآية، وفيها قولان ضعيفان، يعني في هذه الآية قولان إيه؟ ضعيفان. القول الأول قول مجاهد، قال: إنه على رجعه لقادر، يعني على رد الماء في الإحليل لقادر، الإحليل اللي هو ذكر الرجل. فمجاهد يقول إن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول إنه على رجعه، يعني على رد هذا الماء مرة أخرى من المكان الذي خرج منه لقادر. وقال عكرمة والضحاك اللي هو القول الثاني: على رد الماء في الصلب، لأنه قال إيه؟ يخرج من بين الصلب، يخرج من بين الصلب، فهو قادر على رد الماء في الصلب. والقول الثالث قال مقاتل: إن شئت رددته، إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب، ومن الشباب إلى الصبا إلى النطفة، يعني إن هو يرجع القهقرة مرة أخرى إلى أن يصير إيه؟ إلى أن يصير نطفة. قال ابن القيم: دي ثلاث معاني، لأن هو الآية بتقول إنه على رجعه لقادر، فعلى رجعه ديت، على رجع إيه؟ على رجع الإنسان إلى المعاد، ولا على رجع الإنسان إلى النطفة، ولا على رد الماء؟ فدي كلها محتمل، لأن الضمير محتمل، الضمير ده هو سبب الاختلاف، هنا اللي هو سبب الاحتمالية الضمير. فبيقول إنه على رجعه لقادر. قال ابن القيم رحمه الله: والقول الصواب هو الأول، والقول الصواب هو الأول لوجوه: أحدهما أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على الإيه؟ على المعاد. يعني القرآن الكريم في عادة من عادات القرآن الكريم، العادة دي بتقول إيه؟ بتقول إن القرآن الكريم، إن الله سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل يستدل بنشأة الإنسان وخلق الإنسان من تراب وبعدين من نطفة وكذا وكذا، يستدل بهذا المبدأ، بمبدأ الإنسان، على أنه سيرجع مرة أخرى إليه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل، لأن إعادة الخلق أهون على الله عز وجل من إيه؟ من بدء الخلق. إعادة الخلق أهون على الله عز وجل من بدء إليه، من بدء الخلق. وزي قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم إيه؟ ثم يعيده. فالآن المقصود يعني بهذا المثال، ابن القيم رحمه الله تعالى استدل على ترجيح هذا المعنى الذي رجحه بماذا؟ استدل بماذا؟ استدل بعادة القرآن الكريم، بمعهود القرآن الكريم. طيب، هذا الاستدلال بعادة القرآن أو بمعهود القرآن الكريم، هذا نوع من أنواع تفسير القرآن بالإيه؟ من أنواع تفسير القرآن بالقرآن. وإحنا ذكرنا في المرة الماضية أنواع أخرى من أنواع تفسير القرآن بالقرآن. قال الثاني: جمع الآيات المتناظرة في المعنى، جمع الآيات المتناظرة في المعنى. يقول: اعتنت كتب الوجوه والنظائر بكثير من أمثلة هذا النوع، كما كان لابن كثير رحمه الله تعالى عناية به كذلك، حيث يذكر في بعض الآيات نظيراتها في المعنى، يعني نظيرات هذه الآيات في المعنى. ومن ذلك في قوله تعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. كما قال الكفار من قريش: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ده كلام مين؟ ده كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، فجعل هذه الآية نظيرة هذه الآية في الإيه؟ في المعنى. لكن خلوا بالكم يا أخوان، هنا يعني ملاحظة، هو يقول الشيخ فجعل قول قوم هود فأتنا بما تعدنا نظير قول بعض كفرة قريش فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب إيه؟ أو ائتنا بعذاب أليم. لكن خلوا بالكم يا أخوان، الوجوه والنظائر الوجوه والنظائر هذا النوع يذكره بعض المفسرين زي الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن من القرآن، وبصورة أقل يذكره الصنعاني في تفسيره. وهذا النوع اللي هو الوجوه والنظائر غير اللي ذكره الشيخ حفظه الله تعالى وبارك فيه. يعني الوجوه والنظائر هنجيب لكم مثال بحيث يكون متضح يعني إيه الوجوه والنظائر. طبعا اللي الشيخ ذكره لون من ألوان الوجوه والنظائر، لكن وجوه النظائر هو مصطلح أعم مما ذكره الشيخ هنا. وجوه النظائر أعم مما ذكره الشيخ هنا، فهذا المثال صحيح ما فيش مشكلة، لكنه لون من ألوان الوجوه والنظائر. لكن أذكر لكم مثال على النوع الذي أيضا يذكره بعض المفسرين، والنوع ده قد يكون مفيدا في تتبع معاني اللفظ الوارد في القرآن الكريم، وبالذات لو كثر استخدام هذا اللفظ في القرآن الايه في القرآن الكريم. وسأذكر لكم هذا المعنى الذي ذكره الشيخ، له اسم ثاني سأذكره لكم إن شاء الله تعالى. الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول الضلال يطلق في القرآن واللغة العربية ثلاثة إطلاقات. الأول الضلال بمعنى الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل، كالذهاب عن الإسلام إلى الكفر، وهذه أكثر استعمالاته في القرآن، وهذه أكثر استعمالاته في القرآن. ومنه قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومنه قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى الشيخ بيقول إيه معنى الضلال في القرآن الكريم؟ بيقول أول نوع أو أول معنى للضلال في القرآن الكريم إن هو يأتي بمعنى الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل، زي الذهاب عن الإسلام إلى الكفر. قال وهذه أكثر استعمالاته في الإيه؟ في القرآن، اللي هو ديت أكثر استعمالاته في القرآن دي ترجع إلى إيه؟ إلى الإيه؟
إلى تخريج معنى الضلال.
لا، أغلب يعني أكثر استعمالاته في القرآن ديت ترجع إلى إيه؟
إلى هذا الوجه من المعنى.
أيوه إلى هذا الوجه من المعنى، بس ده ممكن نرده إلى القاعدة مين؟ إلى القاعدة السابقة اللي هي عادة القرآن، اللي هي عادة الإيه؟ عادة القرآن. يعني ده تلحق بعادة القرآن، لما نلاقي معنى مثلا أو لما نلاقي لفظ الضلال في السياق، هذا السياق إن كان صالحا لأن نحمل عليه هذا المعنى حملنا عليه هذا المعنى. واضح؟ ماشي؟ طيب، قال الثاني الضلال بمعنى الهلاك والغيبة والاضمحلال، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني غاب واضمحل، وقوله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعني اضمحل وذهب عنهم وهلك. ومنه الضلال بمعنى الذهاب عن علم حقيقة الأمر المطابقة للواقع، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. فالشيخ عمل ايه هنا؟ هذه الوجوه والنظائر لمعنى الايه؟ لمعنى الضلال في القرآن الكريم، بينت معنى الضلال في هذه الآية، وخاصة ان الشيخ لما تتبع، الشيخ شنقيطي رحمه الله لما تتبع لفظ الضلال في القرآن الكريم وجد او تبين له ان الاستعمال الغالب في القرآن الكريم، الاستعمال الغالب في القرآن الكريم هو المعنى الهون، هو المعنى الاول من هذه المعاني دون المعنيين الآخرين. فهذا النوع قريب جدا من استعمال القرآن ولغته وعادته، أو ما يسمى كليات القرآن أو عادات الإيه؟ أو عادات القرآن الكريم. ماشي؟ كليات القرآن الكريم أو عادات القرآن الإيه؟ أو عادات القرآن الكريم. ماشي كده يا إخوانا؟ طيب، فهو الشيخ ذكر إنه إما إن اللي استفادة المفسر من القرآن، استفادة المفسر من القرآن إما أن يستفاد منه في مقام الترجيح، وإما أن يستفاد منه في مقام جمع الآيات المتناظرة في المعنى. بس جمع الآيات المتناظرة في المعنى قد تكون في، يعني قد يكون في كتب الوجوه والنظائر، لكن اللي بيذكر من الوجوه والنظائر أعم شوية مما ذكره الشيخ، وإيه أعم شوية مما ذكره الشيخ. طيب خلوا بالكم، أنا ذكرت لكم إن استفادة المفسر من القرآن الكريم ممكن تأتي في معاني المفردات، ويمكن أيضا أن تأتي في الإيه، في معاني التراكيب. في معاني التراكيب يبقى احنا عندنا معاني المفردات، وعندنا ايضا معاني الايه، معاني التراكيب. خلينا ناخذ مثال من تفسير الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم على هذه المساله التي ذكرتها. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول في قوله تعالى: واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله، واذ ايه نتقنا، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. ما معنى نتقنا؟ دي كلمة غريبة صح؟ مفردة ولا في معنى سياقي؟ نتقنا لوحدها مفردة صح؟ يعني نتقنا لوحدها مفردة خلاص؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. قال ابن عباس: معناه رفعناه، وهو قوله: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. يبقى هذا لون من ألوانه تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن، بس ده تفسير إيه؟ مفردة، يعني تفسير لفظة. يعني هو قال إني نتقنا الجبل فوقهم، ورد في سياق آخر رفعنا الجبل فوقهم. يبقى إذن نتقنا بمعنى بمعنى رفع، وإذا نتقنا بمعنى بمعنى رفع. واضح كده؟ طيب وعنه أيضا في قوله تعالى: وآويناهما إلى ربوة أو ربوة ذات قرار ومعين. قال المعين: الماء الجاري وهو النهر. قال المعين: هو الماء الجاري وهو النهر الذي قال الله تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك ايه؟ تحتك سريا. واضح كده؟ طيب اذا بيان المفردات. ومنه من تفسير القران او من اوجه استفاده المفسر من القران الكريم في بيان المعاني بيان المبهم. بيان المبهم كما قال، كما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى: وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، قال: هم المهاجرون من قريش، لقوله في الحشر للفقراء المهاجرين إلى قوله: هم الصادقون، هم الصادقون. واحتج بهذا رضي الله عنه وأرضاه يوم استقيف على الأنصار، وقال: نحن الصادقون، وقد أمركم الله أن تكونوا معنا، أي تابعين، أي تابعين. هذا استدلال أيضا على بيان المبهم. من الصادقون، من الصادقين في قوله كونوا مع الصادقين، استدل بهذا على هذا. نعم. أو منه أيضا، يعني من أوجه البيان، بيان مرجع الضمير، بيان مرجع الضمير. زي مثلا في قوله تعالى، في قوله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين. ماشي، ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، طبعا الأمثلة دي أخونا زي ما أنا ذكرت لكم قبل ذلك، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. يعني هذه الأمثلة قد يكون فيها أخذ ورد، وقد يكون فيها قبول، لكن المقصود إن احنا نقرر القاعدة بأمثلتها. قال مسروق: كنت عند عائشة رضي الله عنها وارضاها. ومسروق كنيته أبو عائشة، كنيته أبو عائشة، وكان هو طبعا من أقرب الناس لعائشة رضي الله عنها وارضاها. فقال: كنت عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الدنيا. قلت ما هن؟ قال من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست، فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، يعني ولا تعجليني، يعني تستعجليش علي. ألم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين؟ ألم يقل ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل، إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أو لم تسمع أن الله يقول وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإبنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ فسيدة عائشة استدلت على إن الضمير في قوله ولقد رآه بالأفق المبين وفي قوله ولقد رآه نزلة أخرى، استدلت على أن الضمير في هذين الآيتين يرجع إلى جبريل عليه الصلاة والسلام بدلالة الآيات الأخرى اللي هي لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، يعني في الدنيا يعني الأبصار الله عز وجل لا يرى في الدنيا، أو على المعنى على هذا المعنى أو على المعنى الآخر لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، والله عز وجل لا يحيط به أحد في الدنيا ولا في الآخرة. وبقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. فاستدلت بهذه الآيات على مرجع الضمير في هذه الآية، على مرجع الضمير في هذه الآية. واضح كده؟ إيه؟ لا، استفادة عامة. وأيضا قد يستفيد المفسر من القرآن الكريم في توجيه التعارض، في توجيه التعارض أو في حل أو في حل موهم التعارض. زي إيه؟ زي قول الله سبحانه وتعالى لما سئل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن قوله تعالى عن قوله عز وجل ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وفي الآية الأخرى ولا يكتمون الله حديثا، فقد كتبوا، يعني هنا قال ولا يكتمون الله حديثا، وفي الآية الأولانية قال إيه ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هم كتبوا ولا ما كتبوش؟ كتبوا. وبقول إزاي ده، يعني هو بيسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقال ابن عباس أما قالوه ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا يوم القيامة وأن الله يغفر الذنوب ولا يغفر شركا ولا يتعظمه ذنب أن يغفره جحده المشركون رجاء أن يغفر لهم، فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فختم الله على أفواههم فتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وسئل عن قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فإنه إذا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه جمع بين هذه الآيات بحيث أنه يرفع موهم التعارض عن بعضها الإيه؟ عن بعضها البعض. وده أيضا لون من ألوان تفسير القرآن بالإيه؟ لون من ألوان تفسير القرآن بالقرآن. وأيضا منه تخصيص العام أو تقييد المطلق أو النسخ أو بيان التناسب، كل ده له ألوان من ألوان تفسير القرآن بالإيه؟ من ألوان تفسير القرآن بالقرآن. وكذلك فعل أئمة أهل التفسير مع المعاني المفردة ومع المعاني المجملة، وسأضع لكم إن شاء الله تعالى رابط لكتاب فصل في هذه الأنواع حتى لا نطيل في هذه القضية. واضح كده لحد هنا؟ طيب، قال الشيخ اللي هو النوع الثاني من انواع استفاده المفسر من القران، احنا قلنا ان المفسر قد يستفيد من القرآن في التفسير وقد يستفيد من القرآن في غير الايه في غير التفسير. طيب ايه مثال استفادة القرآن من المفسر غير التفسير؟ قال روى الطبري بسنده عن قتادة في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين قال ان الله جل ثناؤه انما خلق هذه النجوم لثلاث خصال، خلقها زينة للسماء الدنيا ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن يتأول منها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قتادة رحمه الله تعالى لما قرأ القرآن الكريم استفاد إن القرآن الكريم في ذكر للنجوم يقول إن النجوم لها ثلاث فوائد، ماشي؟ ثلاث فوائد. الفائدة الأولى إن النجوم دي زينة للسماء، قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والفائدة الثانية أنها رجوم للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين. والفائدة الثالثة وعلامات يهتدى بها. منين أخذ علامات يهتدى بها؟ منين يا أخوانا أخذ هذا المعنى وعلامات يهتدى بها؟ من أي آية في كتاب الله تبارك وتعالى؟ أيوة، من قوله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وعلامات وإيه؟ وبالنجم هم يهتدون، خلاص كده؟ طيب وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طيب خلوا بالكم معايا. قال فمن، طبعا قوله فمن يتأول منها غير ذلك اللي هو مثلا إن واحد يذهب إلى علم النجوم ونحو ذلك، هو ده معنى فمن يتأول منها غير ذلك، فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم إيه؟ ما لا علم له. خلوا بالكم، هل قتادة فسر هذا المعنى؟ هل ده تفسير لآية من الآيات اللي هو ذكره؟ ده تفسير لآية من الآيات؟ لا، خلاص؟ يعني هذا ليس تفسيرا. اللي فعله قتادة رحمه الله تعالى ورضي عنه ليس إيه؟ ليس تفسيرا، لكنه استفاد من القرآن، لكنه استفاد من الإيه؟ من القرآن. يعني هو حتى ما جمعش بين الآيات دي علشان خاطر مثلا إن هو يوضح بعضها ببعض أو علشان إن هو يكمل قصة، لا، ده هو علشان خاطر يوضح لنا ما أو أشبه ما يكون ببعض ما يحصل في التفسير الموضوع، بعض ما يحصل في التفسير الإيه؟ الموضوع. إن واحد مثلا هيتكلم عن النجوم، لا ولا حتى استنباط، يعني هذا ليس استنباطا، يعني ده صريح الآيات. لو واحد هيتكلم عن النجوم هيعمل خطبة عن النجوم في القرآن الكريم، فهيجيب الآيات دي إن النجم في القرآن الكريم يأتي الواحد اثنين ثلاثة، يبقى هو استفاد من القرآن؟ استفاد من القرآن، لكن هل هذه استفادة متعلقة بالتفسير؟ لا، ليست استفادة متعلقة بالإيه؟ ليست استفادة متعلقة بالتفسير. طيب قال إذا تأملت كلام قتادة وأنت تستحضر أن التفسير بيان معنى الآية اللي هو مصطلح الإيه؟ مصطلح الشيخ، فهل ينطبق عليه هذا المصطلح؟ تجد أن قتادة بيّن الفوائد التي ذكرها الله للنجوم في القرآن وجمع هذه الآيات أبان عن هذه وجمع هذه الآيات أبان عن هذه الفوائد الثلاث، لكن لا تجد أن آية من هذه الآيات فيها غموض أو لبس لا يفهم إلا بالآية الأخرى. اثنين، في تفسير قوله تعالى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال ابن الجوزي في تفسيره فإن قيل إنما كانت العصا واحدة وكان إلقاؤها مرة فما وجه اختلاف الأخبار عنها؟ فإنه يقول في الأعراف فإذا هي ثعبان مبين وها هنا حية وفي مكان آخر كأنها جان، والجان ليست بالعظيمة والثعبان أعظم الحيات. فالجواب أن وصفها بأنها جان عبارة عن ابتداء حاله وبأنها ثعبان عن انتهاء حاله، واسم الحية إنما اسم يقع على الصغير والكبير والذكر والأنثى. وقال الزجاج خلقها خلق الثعبان العظيم واهتزازها وحركتها وخفتها كاهتزاز الجان وخفته، لأن الجان نوع من أنواع الحيات لكنه سريع. هو الشيخ يقول ترى فيه أن ابن الجوزي قد جمع ثلاث آيات تتعلق بوصف عصا موسى بأوصاف مختلفة عليه السلام، أوصاف مختلفة، لكنك لا تجد أن وصفا منها يفسر وصف الآخر بل في جمعها يظهر الإشكال الذي أورده ابن الجوزي. ولما ذهب إلى حل لم يعتمد على القرآن، فالآية منها لا تفسر الآية الأخرى. يعني هو الشيخ برضو بيقول إن ده نوع من أنواع إن إحنا بنلم موضوع في الإيه، بنلم موضوع في القرآن الكريم، فلو ظهر في شيء متعارض فإحنا بنحله. لو إحنا حلناه بالقرآن ماشي، لكن إحنا ما حلناهوش بالقرآن، إحنا حلناه من إيه، من الخارج. هو ده مقصود الشيخ. يعني لو إحنا حلناه من القرآن، ده هيكون من تفسير القرآن بالقرآن، ولا هيكون ولا ليس من تفسير القرآن بالقرآن؟ ما رأيكم؟ يعني لو إحنا جمعنا قصة في القرآن الكريم أو جمعنا موضوع في القرآن الكريم واتضح لنا أن آية تحل إشكال في آية أخرى أو تحل إشكال في مجموعة من الآيات، فهل هذا يمكن أن نعده من تفسير القرآن بالقرآن أم ليس من تفسير القرآن بالقرآن؟ ما رأيكم؟ لا، ما هو هي الأخت بتقول إن ده من الرأي، ما احنا ما عندناش مشكلة إن ده من الرأي، احنا أصلا قلنا إن تفسير القرآن بالقرآن جزء منه هو تفسير بالرأي، ده قصة وقصة تانية. يعني الكلام بتاع حضرتك ده لو احنا بنقول إن تفسير القرآن بالقرآن ده تفسير بالأثر واحنا يجب إن احنا نتبعه، لكن احنا ما بنقولش كده، واضح؟ فده ما علينا، لكن انا بقول ان ده لون من الوان تفسير القران بالقران ولا لا، الربط اجتهادي مش فيه مشكله برضو، ما عندناش اشكال. يعني هو تفسير القران بالقران منه ربط اجتهادي، ده مش فيه اشكال، ماشي، لكنه من تفسير القران بالايه، من تفسير القران بالقران، ماشي. ليه؟ هو من تفسير، لو احنا لا مش ده، مش المثال اللي ذكره الشيخ اللي انا بقوله، لو احنا جمعنا قصه او جمعنا عده ايات وفي ايه حلت اشكال في هذه الايات فهو لون من الوان تفسير القران بالقران. على كلام الشيخ يعني حد الفاصل، على كلام الشيخ ان هو ايه، ان هو يكون فيه بيان للمعنى. هو الشيخ ذكر ذلك، قال وهذا يشير الى ان جمع الايات وربطها ببعض لا يلزم منه ان يكون من باب تفسير القران بالايه، بالقرآن. طيب المثال الثالث، قال روى الطبري بسنده عن مجاهد في قوله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، قال هو مثل قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، فالآيتان واضحتان وليس في واحدة منهما ما يحتاج إلى بيان بالأخرى، وإنما الأمر هنا جمع آيتين كل واحد منهما نظير الأخرى في الإيه، في المعنى. روى الطبري طبعا يعني إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهو يقول هو مثل قوله من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وفيها لا يبخسون. فإحنا قلنا، خلوا بالكم، إحنا قلنا طبعا إن ده عند الشيخ مساعد الطيار ليس من تفسير الإيه، ليس من تفسير القرآن بالقرآن، لأنه لازم يكون فيه بيان، لازم يكون فيه بيان، لكن عند الطرف الآخر اللي هو بيوسع مفهوم تفسير القرآن بالقرآن فهذا من تفسير القرآن بالإيه؟ هذا من تفسير القرآن بالقرآن. روى الطبري بسنده عن ابن زيد في قوله هل لك إلى أن تزكى؟ قال إلى أن تسلم. قال والتزكي في القرآن كله الإسلام. وقرأ قوله تعالى أو قول الله وذلك جزاء من تزكى، وقال من أسلم، وقرأ وما يدريك لعله يزكى قال يسلم، وقرأ وما عليك ألا يزكى قال ألا يسلم. وهذا جمع نظائر، لأنك لا تجد أن آية تفسر آية أخرى، وإنما قصار الأمر أن معنى التزكي في هذه الآيات واحد، وهذا هو موضوع النظائر في كتب الوجوه والنظائر. فالنظائر الآيات التي يكون في المعنى فيها واحدا أو التي تكون بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. ما رأيكم في هذا الكلام؟ ما رأيكم في هذا الكلام؟ يعني هو الشيخ بيقول هل لك إلى أن تزكى، بيقول إلى أن تسلم، والتزكي في القرآن كله الإسلام، وقرأ قول الله تعالى وذلك جزاء من تزكى، وقوله وما يدرك أنه يزكى، وقال وما عليك ألا يزكى. ما رأيكم؟ هل هذا تفسير الأول على مصطلح الشيخ، خلينا نمشي الأول على مصطلح الشيخ. هل هذا ماشي؟ هنشوف له. هل هذا في واحد هنا بيقول إنه هو إيه، إنه هو كده بيخالف نفسه. هل فعلا كده الشيخ بيخالف نفسه؟ ما رأيكم؟ هو ده طبعا اللي بيسموه كليات القرآن الكريم، اللي بيسموه كليات القرآن الكريم. يعني هو ابن زيد قال إن أي تزكي في القرآن فهو بمعنى الإسلام، فده بيسموه علماء علوم القرآن اللي هو إيه؟ كليات القرآن الكريم. لكن ده على مصطلح الشيخ. هل الشيخ خالف نفسه كما يقول صاحبنا؟ انت بتقول ان هو خالف نفسه.
هو اللي من
ماشي ماشي، مفيش مشكلة، انت حقك انك انت تقول اللي انت عايز تقول. ما هو عادات القرآن وكليات القرآن قريبة من بعض شوية، بس احنا بس عايزين نفهم هل الشيخ هنا خالف نفسه؟ هي مولانا الباشمهندس احمد، ها؟ متوقف؟ هو ده مش في توقف، ده سؤال، ده صح ولا غلط؟ لا، الحقيقة ان الشيخ ما خالفش نفسه، لأنه هو الآية ما فيهاش توضيح لآية. هو الرجل أقصى حاجة عملها إيه؟ ابن زيد، إن هو قال إن التزكي الإسلام، يبقى ده تفسير من عنده، صح؟ يعني هو لما يقول التزكي الإسلام ده تفسير من عنده، صح ولا لأ؟ وبعدين جاب كل الآيات اللي فيها لفظ التزكي، مفيش ولا آية فيهم بتقول إن التزكي هو الإسلام، صح ولا لأ؟ يبقى ده مش تفسير، هو جمع الآيات اللي فيها التزكي، مش فيها إشكال، خلاص؟ لكن هو قال، هو ابن زيد بيقول ايه؟ ابن زيد بيقول ايه؟ بيقول ان احنا لو تأملنا في سياقات الآيات اللي فيها تزكي هنلاقيه ان هو بيدل على الإسلام، هنلاقيه ان هو بيدل على الإسلام، هو ده مراده يعني. لكن هو في الحقيقة ليس تفسيرا لللفظ، صح؟ فهو على ما يذكره الشيخ ان التفسير هو بيان المعنى، ده كلام صح، هو مش ليس تفسيرا.
هو الاول لما قال مجالات التفسير المتصله مع سؤال التفسير، الثاني جمع الايات المتناظره في المعنى.
ايوه، ما هو الثاني، خلي بالك، هو جمع الايات المتناظره في المعنى، احنا قلنا ان هو غير انه احيانا الايات المتناظره في المعنى او الوجوه والنظائر في القران الكريم احيانا بتستخدم، انا اوافقه. لا، انا ما اقدرش اجي للسؤال دلوقتي، بس خلينا نشرح المعنى ده. شوف يا سيدي، لما احنا نقول مثلا في قوله عز وجل واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظل، ونجيب ايه ثانيه اللي هو رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، ده معنى واضح ولا لا؟ يعني ده تفسير واضح، لانه هو ده هو نفس القصه، نفس المثال، نفس كل حاجه، يبقى ده هو ايه؟ يبقى ده هو ده بالظبط، صح كده؟ طيب الاستدلال بمعنى لفظة من القرآن، ده مفيش مشكلة، احنا ده ما عندناش إشكال، مش هو ده اللي بيسبب لنا مشكلة. خلينا بس نمشي واحدة واحدة على كلامهم. احنا عندنا الوجوه والنظائر أو الكليات أو العادات، عادات القرآن أو معهود القرآن أو نحو ذلك، منه ما يكون بيانا للمعنى، فده داخل معنا في بيان المعنى، ده داخل معنا في بيان الايه؟ المعنى، اللي هو مثلا لو احنا جمعنا نظائر الآية فوجدنا ان نظائر الآية دي تدل على معنى من المعاني او نظائر اللفظ، زي هنرجع تاني لحشور الذين ظلموا ايه وازواجهم. فاحنا لما جينا نشوف وكنتم أزواجا ثلاثة، خلاص ده شاهد على الايه؟ على الذين ظلموا أزواجهم. لا، ده شاهد على معنى من المعنيين، على معنى من الايه؟ من المعنيين، خلاص. وإذا النفوس زوجت أيضا يعني معظم، كويس كده. يبقى ده واضح ان احنا استفدنا منه في الايه؟ في المعنى، في التفسير اللي هو بيان المعنى، خلاص؟ لكن ابن زيد هنا لما قال، او مثلا ابن كثير لما قال في اللي هو المثال اللي ذكره الشيخ، قالوا اجئتنا نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. ائتنا بما تعدنا ديت، ائتنا بما تعدنا، هل ائتنا بما تعدنا يعني ائتنا بيوم القيامه؟ ده محتمل، صح؟ او ائتنا بما تعدنا يعني ائتنا بما تعدنا من العذاب، ده محتمل، خلاص؟ خلاص كده؟ طيب هو الشيخ استدل ان المعنى هنا فاتنا بما تعدنا من العذاب، لان ده نظير قول المشركين للنبي عليه الصلاه والسلام، وان قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء واتنا بايه؟ بعذاب اليم. واضح كده؟ طيب الثانيه بقى اللي هو معانا هنا ان التزكي في القران كذا، وبعدين قال هو اول شيء قال ان التزكي في القران بمعنى الاسلام، ده ايه؟ ده باستقرائه هو، باستقرائه هو، صح؟ طيب حلو كده، يبقى هو فسر من عنده الاول، وبعدين جاب الايات الثانيه، الايات الثانيه دي ممكن تكون صح، يعني ممكن يكون كلامه فيها صواب، ما عندناش اشكال، لكن ده من باب تفسير القران بالقران؟ لا، ليس من باب تفسير القران بالايه؟ ليس من باب تفسير القران بالقران، خلاص؟ فهو اقصى ما يقوله ان الايات دي كلها زي ما هو الشيخ بيقول كده، ان الايات دي كلها بتكون بمعنى ايه؟ بمعنى واحد، لكن مين اللي قال المعنى الواحد؟ هو اللي استخرج هذا المعنى الواحد باستقراء هذه الآية. واضح كده؟ يبقى هذا ليس من باب تفسير القرآن بالإيه؟ ليس من باب تفسير القرآن بالقرآن. طيب قال الأمير الصنعاني: البقعة المباركة لما وصفها الله تعالى، لما وصفها الله لما ماشي، لما البقعة المباركة لما وصفها الله لما أفاض تعالى فيهم من بركة الوحي. طبعا هو الشيخ بيقول ان ده يعني هكذا في الأصل، يعني ماشي. وكلام الكليم فيها اللي هو موسى عليه الصلاة والسلام كما وصف أرض الشام بالبركة، حيث قال: ونجيناه أي إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووصف بيته العتيق بالبركة في قوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وصف شجرة الزيتون بالبركة في قوله: شجرة مباركة. وهذا العمل إنما وقع من تسلسل الحديث عن مادة البركة في القرآن، وذلك باستطراده في ذكر أمور تجر إليه آية من الآيات، فيذكر جملة من آيات متعلقة بالموضوع الذي استطرد فيه، ولا شك أن ذلك لا يكون من التفسير. يعني هو بقول إن هو لما ذكر مثلا البقعة المباركة، فذكر ان ربنا سبحانه وتعالى وصف ايضا عده امور بالبركه في القران الكريم، فوصف مثلا الشجره، شجره الزيتون، ووصف مكه، ووصف الشام، وصف دي كلها بالبركه، ويجيب مثلا قصه عيسى عليه الصلاه والسلام، فده برضك يرجع الى مساله اللي احنا قلناها اللي هو جمع نظائر معينه، لكن لا يكون لها تعلق بالايه؟ واضح؟ كده واضح قوي؟ واضح يا معترض؟ نورت يعني؟ طيب قال: ولو تتبعت، يقول الشيخ، واضح كده يا اخوانا؟ هو حط المعنى يا سعيد، هو حط المعنى الاول، يعني هو ذكر المعنى وذكر شواهد، مش على المعنى بقى، لا، شواهد على الاصل اللي هو حط له المعنى من القران الكريم. طيب قال: ولو تتبعت أمثلة استفادة المفسرين من القرآن لوجدت أنواعا كثيرة من الاستفادات، وما ذكرته لك هو في ربط آية بآية من غير وجه التفسير. أما الاستفادة من القرآن في غير ذلك فذلك مما لا ينتهي في باب الاستدلال والاستشهاد والتنزيل على الوقائع، وذلك أمر يفوق الحصر. وأذكر لك مثالا لذلك، وهو ما رواه البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة، يعني رحله هو والسيدة فاطمة، هو زوج السيدة فاطمة، ممكن يدخل في باب التفسير الموضوع صح، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ألا تصلون؟ طبعا طرقه يعني بالليل، لأن الطرق بيستخدم في الذهاب إلينا. فقال علي: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء أن فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمعه مدبر يضرب فخذه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فده هو النبي عليه الصلاة والسلام استشهد بهذه الآية على هذا الموقف، بيقول له مش ما بتصلوش، فقال له احنا أنفسنا بيد الله، لو شاء أن يبعثنا بعثنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني هيقول له إيه طيب يعني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فده نوع من أنواع الاستشهاد أو الاقتباس في هذا في هذه القصة مثلا. ماشي، زي مثلا تقول له واحد يعمل حاجة فيقول لك كده، فتقول له وكان الإنسان عجول. ماشي، فأنت مش بتفسر له وكان الإنسان عجول، يعني تقول له يا ابني بالراحة، فالمهم مش عارف كده، يا ابني بالراحة، مش راضي يسمع الكلام، فيقوم جاي موقع مثلا البتاع كسر، فتقول له وكان الإنسان عجول مثلا يعني. فده مش تفسير، إنما ده من باب الاستشهاد، من باب التنزيل على الوقائع كده يعني. خلاص، واحد مجرم يموت مثلا، فتقول ايه: فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا كده يعني. فده برضه من باب الاستشهاد. طيب، فتنزيل الايه على هذا الواقع من علي والاستشهاد بها على حاله نوع من الاستفاده من القران. ايوه، امجد زهر على طول ان شاء الله. فتنزيل الايه على هذا الواقع من علي والاستشهاد بها على حاله نوع من الاستفاده. انت فين اصلا من زمان يا أمجد؟ ايوه، يجوز تنزيل الايه على الواقع، يجوز. وفي بحث كويس للشيخ عبد العزيز الضامر اسمه تنزيل الايات على الواقع عند المفسرين، وفي ايضا مقال للشيخ مساعد الطيار انه يجوز تنزيل الايه على الواقع. فتنزيل الايه على هذا الواقع من علي والاستشهاد بها على حاله نوع من الاستفاده من القران، وجمع مثل ذلك لا يكاد ينتهي. فالقران هو المصدر الذي يرده علماء المسلمين وعامتهم لينهلوا منه. وبهذا يعني يكون الشيخ حفظه الله تعالى قد انتهى من بيان تفسير القرآن بالإيه؟ من بيان تفسير القرآن بالقرآن. والمبحث الذي يلي ذلك هو مبحث السنة أو تفسير القرآن يعني بالسنة. لكن قبل أن نبدأ في مبحث تفسير القرآن بالسنة، أود أن يعني أذكر لكم أمرا يعني لم يفصل الشيخ فيه، اللي هو مسألة تفسير القرآن بالقراءة، اللي هو تفسير القرآن بالقراءة. احنا نقف عند هذا اللي هو تفسير القرآن بالسنة، لكن حاضر الكتاب والمقال بإذن الله هنحطه إن شاء الله. فكرني يعني، خلوا بالكم يا أخوان، تفسير القرآن بالقراءات، احنا عندنا القراءات هي كيفية أداء الكلمات القرآنية اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقل. ماشي، فالاستدلال بالقراءات على المعاني، أي إقامة قراءات القرآنية دليلة لتصحيح المعاني وقبولها أو إبطالها وردها أو إبطالها وردها. وطبعا احنا عندنا القراءات تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون القراءة قراءة صحيحة، وإما أن تكون القراءة قراءة شاذة. إما أن تكون القراءة قراءة صحيحة، وإما أن تكون القراءة قراءة شاذة. فأما القراءة الصحيحة فهي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط: الشرط الأول شهرة القراءة بها واستفاضتها بين القراء. ماشي، والوجه الثاني أن توافق وجها صحيحا في لغة العرب، والوجه الثالث موافقتها لرسم مصاحف المسلمين اللي هي المصاحف التي بعثها عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى أمصار الإسلام الكبرى. وذلك يقول ابن الجزري رحمه الله: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن الأثبت شذوذه لو أنه في السبعة. فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن الأثبت شذوذه لو أنه في السبعة. ماشي، طيب، يبقى احنا عندنا القراءة دي هي القراءة الصحيحة، واللي استقر عليه الناس الآن، اللي استقر عليه الناس الآن، لأن احنا لابد أن نفرق بين في تقسيم القراءات بين ما قبل عصر ابن مجاهد وبين وما بعد عصر ابن المجاهد. احنا عندنا عصر ابن المجاهد، في فرق بين تقسيم القراءات قبل عصر الامام ابن المجاهد وبعد عصر الامام ابن المجاهد رحمه الله، وما استقر عليه الناس الان. اللي استقر عليه الناس الان بغض النظر بقى عن عما قبل عصر ابن المجاهد، لان ده يحتاج الى محاضرات. اللي استقر عليه الناس الان ان القراءات بتنقسم الى قراءات متواتره اللي هي 10، وما عدا ذلك هي القراءات الهين، هي القراءات الشاذة. لكن ده كله بعد استقرار القراءات في عصر مين؟ في عصر الامام ابن المجاهد رحمه الله تعالى وما تلاه. لكن قبل عصر الامام ابن المجاهد الموضوع كان مختلف، كان معنى القراءه الصحيحه اكثر من القراءات العشر الهين، من القراءات العشر المتواتره. طيب القراءه الشاذه اللي هي كل قراءه تخلف عنها شرط من شروط القراءه الصحيحه الايه؟ السابقه. ماشي؟ يعني ممكن تكون قراءه صحيحه السند لكنها شاذه، ممكن تكون قراءه صحيحه السند وموافقه لرسم المصحف لكنها قراءه شاذه، ممكن تكون قراءه صحيحه السند وموافقه للغه العربيه لكنها قراءه شاذه. الان ان احنا قلنا ان ما عدا القراءات العشر المتواتره هي الان قراءات ايه؟ هي قراءات شاذه. خلاص كده؟ وده طبعا باب طويل مش هندخل، لو دخلنا فيه مش هندخل. طيب اول شيء احنا ممكن نستدل بالقراءات لقبول المعاني وتصحيحها، زي مثلا نذكر مثال في قوله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم هو الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم الايه؟ اولئك هم المتقون. الطبري رحمه الله تعالى يقول ومن الدليل على صحة ما قلنا أن ذلك كذلك في قراءة ابن مسعود: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال ومن الدليل على صحة ما قلنا، يعني هو الطبري رجح إن والذي جاء بالصدق وصدق به، إن الذي مش واحد يعني لم يعنى بها واحد بعينه، وإنما يعنى بها كل من جاء بالصدق وصدق به. فالطبري بيستدل على المعنى ده بإيه يا مولانا؟ بيقول المعنى ده ليه هو الصواب. قال والذي جاء، قال ومن الدليل على صحة ما قلنا أن ذلك كذلك في قراءة ابن مسعود: والذي جاءوا بالصدق وصدقوا به. فقد بين ذلك من قراءته أن الذي من قوله والذي جاء بالصدق لم يعنى بها واحد، لم يعنى بها واحد بعينه، وأنه مراد بها جماع ذلك صفتهم، ولكنها أخرجت بلفظ الواحد إذ لم تكن مؤقتة. ماشي؟ طيب واضح كده؟ واضح ترجيح الطبري؟ يبقى هو رجح الطبري أن استدل بالقراءة على تصحيح المعنى وقبوله. طيب وقد يستدل أيضا بالقراءة لرد المعنى وإبطاله، ومن ذلك قوله عن بعض أهل المعاني: وهذا من التأويل غلط، لأن أهل التأويل قال وذلك وهذا من التأويل غلط لأن أهل التأويل تأولوه بخلاف ذلك، مع إجماع الحجة من القرأة على قراءته بالمعنى الذي جاء به تأويل أهل التأويل. يعني هو يقول وقوله عند قوله تعالى: ولا أن تبدل بهم. ماشي؟ قال وأما الذي قاله ابن زيد في ذلك أيضا فقول لا معنى له، لأنه لو كان المبادلة بمعنى المبادلة لكانت القراءة والتنزيل: ولا أن تبادل بهن من أزواج، أو ولا أن تبدل بهن، ولا أن تبدل بهن بضم التاء، ولكن القراءة المجمع عليها: ولا أن تبدل بهن بفتح التاء، بمعنى ولا أن تستبدل بهن. ماشي؟ أو مثلا في قوله تعالى: سلام على إلياسين، إنه إلياسين اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، أو آل محمد عليه الصلاة والسلام. قال وفي قراءة عبد الله بن مسعود: سلام على إدراسين، سلام على إدراسين، بقراءة شاذة. ماشي قراءة شاذة. فهو يقول وفي قراءة عبد الله بن مسعود سلام على إبراسين دلالة واضحة على خطأ قول من قال عني بذلك سلام على آل محمد، وفساد قراءة من قرأ وإن إلياس بوصل النون من إن بإلياس، يعني وإن إلياس، وإن إلياس هكذا، وتوجيه الألف واللام فيه إلى أنهما أدخلتا تعريفا للاسم الذي هو ياس، وذلك أن عبد الله كان يقول إلياس وإدريس ويقرأ وإن إدريس لمن المرسلين، ثم يقرأ على ذلك سلام على إدراسي كما قرأ الآخرون سلام على الياسين. خلاص المقصود يعني إن 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 القراءات يستدل بها أيضا للإيه، إن القراءة الصحيحة يستدل بها للإيه للمعاني، إن القراءة الصحيحة يستدل بها للمعاني اتفاقا. طب القراءة الشاذة يستدل بها على المعاني أيضا، القراءة الشاذة يستدل بها على المعاني أيضا، وما ذهب إليه بعض العلماء إلى عدم جواز الاستدلال بالقراءة الشاذة على المعنى ضعيف. ليه؟ طبعا أغلب العلماء اللي هو مذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وعليه أكثر العلماء، وذكره الإمام بن عبد البر إجماعا، الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى نقل الإجماع على جواز الاحتجاج أو على صحة الاحتجاج بالقراءة الإيه؟ على صحة الاحتجاج بالقراءة الشاذة، ماشي، على صحة الاحتجاج بالقراءة الشاذة. واستدلوا له بما يأتي، أن هذه القراءات أخبر الصحابي أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، وهي وإن لم تتوافق مع رسم المصحف لكنها لا تتناقض في المعنى ولا تتخالف، لأنها يعني إن كانت كذلك، يعني هذه القراءات أخبر الصحابي حاضر، سؤالك جميل، حاضر هجاوبك الوقت، إن هذه القراءات أخبر الصحابي أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخبر الصحابي أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي لا تخلو إما أن تكون قرآنا أو خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كانت قرآنا فإما ألا توافق رسم المصحف، فهي وإن كانت لا توافق رسم المصحف إلا أنها من أحد الأحرف السبعة، إلا أنها من أحد الأحرف السبعة قطعا. طيب، فإن لم تكن تلك القراءات قرآنا فلا تنزل عن أن تكون خبرا نقله الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه أو بمعناه، وما كان كذلك فهو حجة إيه؟ وما كان كذلك فهو حجة قطعا. أيضا أن السلف لم يزالوا يحتجون بهذا النوع من القراءات، قال مجاهد، خلي بالك يا أمجد هتلاقي مثال، قال مجاهد في قوله تعالى أو يكون لك بيت من زخرف، قال كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيناه في قراءة ابن مسعود أو يكون لك بيت من ذهب. واضح كده يا عم الشيخ أمجد؟ يبقى هو أنشأ المعنى، ماشي، يبقى هو أنشأ المعنى بقراءة، ماشي. وقال أيضا لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال قتادة في قوله تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وما يعبدون إلا الله، قال هي في مصحف ابن مسعود وما يعبدون من دون الله، فهذا تفسيرها. وأيضا أن من المقاصد الظاهرة لتعدد القراءات تكثير المعاني، تكثير المعاني، ماشي. ولذلك قال ابن عاشور رحمه الله تعالى والظن أن الوحي نزل بالوجهين وأكثر تكثيرا للمعاني، إذ جزمنا بأن جميع الوجوه في القراءات المشهورة هي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر للقراءات الشاذة على المعاني كثير ظاهر. أيضا أن كثيرا من الاستدلال بشواذ القراءات إنما يراد به إثبات صحة المعنى في الاستعمال العربي، صحة المعنى في الاستعمال العربي. طيب، وطبعا في يعني كثير من المسائل المتعلقة باستدلال بالقراءات بشرط أن تكون هذه القراءة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ماشي؟ يعني أن تكون القراءة ثابتة، لكن القراءة التي لا تثبت بحال فهذه قراءة باطلة لا يجوز الاستدلال بها. يعني الاحتجاج هو بين نوعين من القراءات، القراءة الصحيحة اللي هي المتواترة، والقراءة الشاذة اللي هي صح سندها لكنها يعني تخلف فيها شرط من الشروط الأخرى اللي هي موافقة الرسم أو المشهور من اللغة ونحو ذلك من الأمثلة التي يذكرها العلماء. طيب ممكن بس ناخد يعني ناخد مثال ولا حاجة على المسألة دي، على مسألة القراءات قبل ما إيه قبل ما ننتهي، وهنحط لكم إن شاء الله بإذن الله تعالى، سنضع لكم المراجع اللي هي كالعادة يعني إن شاء الله سنضع لكم المراجع اللي ممكن ترجعوا إليها في مسألة تفسير القرآن بالإيه؟ في مسألة تفسير القرآن بالقراءات إن شاء الله تعالى. وطبعا خلوا بالكم يا اخوانا من الحاجات برضو المهم، ان القراءه اذا ثبتت لا يجوز ردها او رد معناها، وان القراءات القرانيه يفسر بعضها ايه، يفسر بعضها بعضا، ان القراءات القرانيه يفسر بعضها بعضا. ولكم ان ترجعوا الى تفسير قول الله عز وجل مالك يوم الدين ومالك يوم الايه ومالك يوم الدين، يعني ممكن ده تاخدوه واجب كده ان انتم ترجعوا الى تفسير العلماء لقوله تعالى مالك يوم الدين وتفسيرهم لقوله تعالى مالك يوم الدين. فهذا من الامثله اللي فيها اختلافات القراءه، مع ان دي قراءه سبعيه متواتره ودي قراءه سبعيه متواتره. ماشي؟ وممكن نكتفي بهذا، يعني ممكن نكتفي بهذا على هذا المعنى، والا ففي امثله كثيره كقوله تعالى والصلاه الوسطى صلاه الايه؟ العصر، فهذه قراءه، او كقوله والسارقون والسارقات فاقطعوا ايمانكم، أو قراءة أبي للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فيهن، فإن فاءوا إيه؟ فإن فاءوا فيهن. هذه أيضا أمثلة على الاستفادة من القراءات في الإيه؟ من القراءات في المعنى. ومن أمثلة تفسير القراءة المتواترة بقراءة متواترة قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم عقدتم بتشديد القاف بغير ألف، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر العاصم عقدتم بتخفيف القاف، أو عفوا عقدتم بتخفيف القاف بغير ألف، وقرأ ابن عامر عاقدتم بالألف والتخفيف. فعقدتم يفيد الإيه؟ المبالغة في فعل عقد، أو المراد بها التوكيد والتصديق، وبخلاف عقدتم وإيه وعاقدتم، فقد دلت هذه القراءات على أن معنى عقدتم في قراءة حفص ومن وافقه يعني، أو في قراءة نافع ومن وافقه، على أنه لا يراد به الإيه؟ لا يراد به التكرار في الحلف، يعني زي ما أنا قلت لكم واحد مش يفضل يقول والله والله والله، لا عادي، إن حتى لو واحد حلف مرة واحدة فقد وقع منه الحلف. وأيضا في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، قرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم يسبح بفتح الباء مبنيا للمفعول لحذف الفاعل وهو رجال، وقرأ باقي السبعة يسبح له فيها بكسر الباء الموحدة المشددة مبنيا للفاعل وفاعله إيه؟ رجال. فقراءة المبني للفاعل اللي هي قراءة الجمهور جاءت مبينة للمبهم في قراءة المبني للإيه؟ في قراءة المبني للمفعول. في أمثلة كثيرة ترجعون إليها إن شاء الله تعالى في كتاب تفسير القرآن بالقرآن للشيخ عبد المحسن المطيب. يعني نكتفي بهذا القدر، أو ما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين صحيح، دي كلها أمثلة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.